فلعيادة المريض آداب شرعية. قال ابن القيم في الزاد: كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهم الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه ولم يسلم عمه، وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ وهذا كيف تجدك ثبت في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب من الأنصار وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ما الذي يرجوه؟ إني أرجو الله أن يرحمني، وأخاف ذنوبي فيؤمن من مغبة الذنوب وينال رحمة رب العالمين جل في علاه. قال: وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول: هل تشتهي شيئا؟ فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به. ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقت من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. وقال ابن حجر: ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله، فإن اقتضى ذلك ضرورة فلا بأس. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله: كيف أنت؟ وعن عبادته: كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ وعن معاملاته: هل لك حقوق على الناس أو هل للناس حقوق عليك؟ ثم إذا قال نعم قال له: أوصي بما عليك. قال: ولا تلحف عليه في المسألة، ولا سيما إذا كان مرضه شديدا، لأنه ربما يضجر ويتعب، ولا تطل الجلوس عنده لأنه ربما يمل، لأن حال المريض غير حال الصحيح، فربما يمل ويحب أن تقوم عنه ليأتي إليه أهله وما أشبه ذلك. ولكن إذا رأيت أن المريض مستأنس بك ويفرح أن تبقى وأن تطيل الجلوس عنده فهذا خير ولا بأس به، وهذا ربما يكون سببا في شفائه، لأن من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض، ومن أسباب دوام المرض وزيادته إدخال الغم عليه. فمثلا إذا جئت مريضا وقلت له: أنت اليوم أحسن من أمس، حتى وإن لم يكن أحسن من جهة المرض، يقول: لكن تقول أحسن من أمس لأنك زدت خيرا ما بين أمس واليوم، صليت 5 صلوات، استغفرت، هللت، كذلك زاد أجرك بالمرض، وذلك حتى يدخل عليه السرور. ولا تقول له: أنت أمس أحسن من اليوم، فهذا خطأ ولو كان الأمر كذلك، لأنه إن لم يضر لن ينفع. فالإنسان يبشر. وقال: وللعيادة آداب كثيرة، منها أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، فأنت تزور لا للمعرفة فقط، إنما لإصابة السنة والقيام بحق الأخوة الإيمانية. يقول الثاني: أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته، فإن المريض إذا عاده أخوه وجد بذلك راحة عظيمة وانشراح صدر. الثالث: أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه، فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس. الرابع: أنه ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو صلاته أو ما أشبه ذلك، فإذا كان العائد طالب علم انتفع به المريض، لأنه لا بد أن يخبره عما ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة، أو يسأله المريض، وهذا أمر مهم أيها الأفاضل، لأن كثير من الناس يدخل المستشفى ويظن لعدم إكمال طهارته أن ليس عليه صلاة، فيبقى هكذا أشهرا ثم ثم يموت وهو تارك للصلاة، يعني مفرط فيها، مقصر فيها. الإنسان ما دام عقله باقيا الصلاة لا تسقط عنه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والإسلام دين يسر. إن استطعت أن تقوم بالطهارة والصلاة على وجهها فوجب عليك ذلك، إن لم تستطع يقوم أهلك على القيام بطهارتك. فإذا لم تستطع صليت على حالك، يعني إذا استطعت الوضوء توضأت، إذا استطعت التيمم تيممت، إذا عجزت عن الوضوء، إذا استطعت أن تصلي قائما صليت قائما، وإلا جلست، وإلا مضطجع. إذا استطعت أن تستقبل قبلة بها ونعمة، إن لم تستطع فإلى أي جهة صليت، وغير ذلك. حتى لو كان الأذى ينزل من الإنسان الصلاة لا تسقط. قال الأمر الخامس أن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو عدمها، وهذا القول هو القول الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة وألا يثقل على المريض، يعني هذا هو الأصل. لكن الصحيح أن الإنسان ينظر للمصلحة، إذا رأى أن المريض مستأنس منبسط منشرح الصدر وأنه يحب بقاءه فليتأنى لما في إدخال السرور عليه، وإن رأى أن المريض يرغب أن يقوم عنه هذا فإنه يقوم ولا يتأخر. والله تعالى أعلى وأعلم.